العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء، وهي الآيات الأخيرة من هذه السورة: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. الآية الأخيرة التي كنا بصدد تفسيرها في الأسبوع الماضي هي قوله عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ وقلنا إن هذا الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن تلخيصا واختصارا لكل المناقشات والمجادلات والأدلة السابقة التي وردت في هذه السورة، فكأن البيان الإلهي يختم كل تلك التفاصيل بهذا الموجز يلقنه الله رسوله ويقول: والآن بعد كل هذا الذي تقول من بيان وأدلة ومناقشات وردود على شبه، لخص ذلك كله بهذه الكلمات: قل لهم إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ هذا ما كلفت أن أقوله لكم، وهذا ما أنتظره منكم. شرحنا ذلك في الدرس الماضي. بعد أن يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، يتوقع من السامعين إحدى نتيجتين: إما الانصياع للحق وإما الإعراض. أما الانصياع للحق فأمر واضح ونتائجه معلومة بينة ولا داعي للتعليق عليه، لكن الحالة الثانية هي التي تحتاج إلى الوقوف عندها والتعليق عليها. الحالة الثانية ما هي؟ هي الإعراض. لذلك ترك الحالة الأولى وهي الانصياع، واضح الانصياع نتائجه وحقائقه، المشكلة ليست هنا، المشكلة فيما لو أعرضوا. فيقول الله عز وجل: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. تولوا، كلمة تولوا، كلمة أعرضوا، كلمة استكبروا، كلها تدور على محور من المعنى واحد، ما في فرق. ونلاحظ أن ربي عز وجل ما قال فإن جاهلوا، فإن لم يفهموا، فإن لم يقتنعوا، أبدا، لا هنا ولا في غير هذا المكان. وإنما يضع أمامنا صورة المشكلة التي تنجم عن الإباء، التولي، الإعراض، الاستكبار. لذلك يقول هنا كما يقول في آيات أخرى: فإن تولوا. وكلمة تولوا في اللغة العربية تقول فلان تولى عني، يعني ولاني ظهره ومضى، ولاني ظهره، هذا معنى التولى، وهو تعبير مجسد تصويري لكلمة أعرض.
يعني كلمة أعرضوا فيها شيء من اللطف مصقولة. الإعراب أخف من التولي، نعم، لكن كلاهما بمعنى ترك الشيء إباء، ترك الشيء ترفعا، ترك الشيء استكبارا. فأنت لا تعرض عن أمر من الأمور إلا وقد علمته ولكنك ترفعت عليه، ولا تتولى عنه إلا بعد أن تعرفه ولكنك تفر منه. وهذا التعبير بيان من الله عز وجل أن الإنسان لا يعاقبه الله بجهله، يعني إذا جهل الإنسان الدعوة التي تنزلت على الرسل والأنبياء لا يعاقبهم الله بهذا الجهل، الجاهل معذور. ولا يؤخذ الإنسان بجريرة جهله، لأن الجهل ليس جريرة إلا إذا كان هو المتعمد أن يكرس هذا الجهل. كيف يعني؟ كما قال الله عز وجل في سورة نوح على لسان سيدنا نوح عن قومه: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. عفوا، قبل هذه الآية: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم رسول نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا استكبارا إلا فرارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إلى أن قال: نعم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا تصوير للحالة التي هي مناط عقاب الله عز وجل، يعني العقاب ما هو للجهل، ولكن إذا تجاهل الإنسان تحول التجاهل إلى جريمة. يعني إذا كان أطلعت هذا الإنسان على هذا القرآن فوضع يديه على عينيه وأعرض عنك، قرأته فوضع أصابعه في أذنيه، هذا طبعا يعني تكريس للجهل، ليس جهلا، والجريمة ليس في الجهل ولكن في تكريسه، وفي أن تبقي غشاوة الجهل على كيانك فلا تحاول أن تتخلص منه. ولذلك الباري عز وجل جعل الجهل عذرا، الجهل الطبيعي، إنما الشيء الذي جعله يعني عده جريمة يعاقب عليها الإنسان الإعراض. كثيرا ما يقول الباري عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد، مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا، ما بيقول أبدا فإن جهلوا، نعم. شو بيقول الباري عز وجل يوم القيامة عن الكافرين؟ إن عن حيثيات الشقاء الذي كتبه الله لهم، الشقاء الأبدي، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قال يجهلون أبدا. فإن تولوا، أي إن أعرضوا استكبارا، دعهم، لكن قل عندئذ آذنتكم على سواء، آذنتكم أي أعلمتكم، آذنهم بالحرب يعني أعلنهم بالحرب، آذنتكم أي أعلمتكم براءتي منكم وبراءتكم مني، وأن لا صلة بيننا وبينكم ولا جسور واصلة أيا كانت بيننا وبينكم أبدا، آذنتكم على سواء. على سواء أي أعلمتكم إعلاما عاما يستوي فيه الطرفان، كل منكم عليه أن يعلم وكل منا عليه أن يعلم أن لا صلة بيننا وبينكم. هذا اختصار كبير كبير جدا لمعنى عظيم من معاني العدالة الاجتماعية التي يقررها كتاب الله عز وجل. والتعبير هنا مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي إن وجدت وتوجست خيفة بسبب خيانة ظهرت من قوم كفرة بينك وبينهم مواثيق، وبينك وبينهم مسالمة، والمسالمة تكون بين المؤمنين وغيرهم، لكن إن بدرت خيانة توجست بسببها خيفة منهم فانبذ إليهم، انبذ إليهم عهدهم يعني بيننا وبينكم، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعد. إن نافي أي ولست أدري، إن أدري لست أدري أبدا، أقريب ما توعدون به من العذاب الذي بينه لنا الله عز وجل في كثير من آي كتابه المبين أم بعيد؟ هذا ليس شأني، لأنه كان عادتهم كعادة كثير من الناس اليوم المتشككين أو المشككين في قرار الله وحكمه، أنه إمتى هذا العذاب بده يجينا؟ نعم، وإمتى هذا الشيء بده يصير؟ نعم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هكذا كان يقول قائلهم، تحدي، يعني أننا مطمئنون إلى أن هذا غير صحيح، ولذلك ها نحن نعرض جسومنا للعذاب الذي تقول. وهذا كان كلاما مكررا على أفواههم، وهو كلام نسمعه اليوم أيضا من أفواه أمثالهم. فجواب الله عز وجل هو: قل لهم أيضا إن أدري لست أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. يعني أنا مجرد رسول إليكم، أنا مجرد مبلغ، وأنا بشر مثلكم، وراء هذا الكتاب الذي أوحى به الله إلي أنا مثلكم لا أعلم شيئا. أخبرني الله عز وجل عن وعده ووعيده بحركته، تخلص من نطاق هذه الدورة الفلكية. إذن الزمن وهم إن طاله قصر، هو عندنا أمر وهمي، ولكن عند الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فما يراه العبد هو الحق، أما يراه الله هو الحق. ما يراه الله هو الحق. لما بتستدبر الزمن بتلاقي أصبحت كومة، مثل كان ثوب منشور هيك طويل، بعدين شو جي سويت؟ لفيت وطلع على قده. نعم، هذا هو الزمن. إذا معنى قول الله عز وجل: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع، لكن دعوني من إحراجي في أنه متى هذا شيء لا أعرفه، فأنا مثلكم ولكنه واقع حتما. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم. ما علاقة هذا الكلام بالآية السابقة، وهي فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ما علاقتها الآية لاحقة بالآية التي قبلها؟ هذه الآية تعني أن الله سبحانه وتعالى هو العالم بميقات هذا الوعد الذي قطعه على ذاته، أو الوعيد الذي قطعه على ذاته، وقد قرأنا ذلك في الآيات السابقة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا نعم هذا آت لا ريب فيه، الوعيد قائم. هذا الوعيد مربوط بماذا؟ بسلوك العبد. فالرسول يقول بأمر من الله له أن يقول للناس: دعونا من هذا الوعد متى يكون، فأمر ذلك إلى الله، ولكن اعلموا أن كل ما تجترحونه من أقوال وأعمال واستكبار واستهزاء بهذا الذي أقوله لكم أو بما يقوله الله، كل ذلك مسجل في علم الله، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. وما تند صغيرة مهما قلت عن علم الله سبحانه وتعالى ومسجلة في سجل، ولسوف يأخذكم الله بجريرة ذلك كله صغرى أم كبر. المهم أن ما تسألوني أنت بدوسي، هذا شيء بده يقع، لكن اسألوني أنه في شيء مما تفعلونه ومما تجترحونه يند عن علم الله، كل ذلك ثابت وكل ذلك مسجل. نعم، كما قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كأن قائد يقول لك: شو منين هي؟ هي كلياتها محصية علينا. الجواب: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكما قال الله في الآية الأخرى: أحصاه الله ونسوه. هم نسوه طبعا، احنا مبارح شو عملنا ننسى، ولكن الله عز وجل أحصاه. نعم، وترى المجرمين في سورة الكهف عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إنه يعلم الجهر من القول، هذا شيء واضح، ويعلم ما تكتمون، يعلم خفيات النفوس، سواء كانت هذه الخفيات حديث نفس أو خطرات نفس. وخطرات النفس أدق من حديث النفس. نعم، كل ذلك معلن في علم الله. ما في، نحن بالنسبة لنا في شيء خفي وفي شيء ظاهر، لأن الحجب إلى وجوب أمام بصائرنا، لكن الحجب لا معنى لها أصلا ولا وجود لها في علم الله عز وجل. ماذا يقول الباري عن ذاته العلية؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء، كل واحد علميا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل. ظلام الليل ذاتي غطاء، وفوق ظلام الليل كمان مستخفي في حجرات أو في أدغال أو في أقبية مظلمة، كل هذا وهذا سواء. نعم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. أنا لا أدري، يا من تستعجلون عقاب الله. أنا لا أدري، لعل تمتيع الله عز وجل إياكم بهذا الرغد من العيش الذي تستمرئونه، نعم، لعل هذا ابتلاء من الله لكم وتمتيع إلى حين معين. فأنا لست أمينا على سياسة الله عز وجل لعباده، وأنا لست وكيلا على نوع المعاملة التي يعاملهم بها، هذا ما لا أعرفه. أي هذا سؤال، جواب عن سؤال قد يرد، إنه أنت عم تحدثنا عن قوم عاد كيف هلكوا، قوم فرعون وفرعون نفسه كيف هلكوا، وين هالعذاب؟ أرجينا يا لشوف. هذا نفسه اللي يقال على ألسنة بعض الناس اليوم. الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الله خطابا للرسول ليقوله للناس، وهذا ما ينبغي أن نقوله اليوم أيضا. نعم، لعل الله عز وجل يريد أن يزجكم من هذا النعيم الذي تستمرئونه في فتنة. نعم، قد يكون ذلك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وهذه سنة إلهية، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. كلام الله سبحانه وتعالى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والواقع أن الإنسان الذي يزج في رفاهية ونعيم ثم يؤخذ أخذ عزيز مقتدر، هذا مصيبته أعظم أضعافا مضاعفة من مصيبة إنسان تأتيه بين الحين والآخر مذكرات من المصائب. هذا إنسان في الغالب محبوب عند الله عز وجل، معتنى به، ولكن كثير من الناس يذهب بهم الطغيان مذهبا لا يعرفون من خلاله هذه الحقيقة. يعني مثل القصة اللي حكيناها من عدة دروس، اجوا بعض الاخوان علقوا عليها، تلك المرأة التي لم تكن تصلي فابتلاها الله بذلك المرض الغريب العجيب وبقيت 5 سنوات. ان يقول قائل، هاي شحنة كثير من الناس ما عم يصلوا وما عم يصيبهم هذا الابتلاء. هذا الكلام من هذا القبيل الذي يرد الله عليه، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وقلنا ولا نزال نقول، ليش كل واحد ينال شرف الرحم التي أكرم الله عز وجل تلك المرأة بها؟ كل إنسان ما بيصلي ممكن إنه ربي عز وجل يكرم بها الرحمة؟ هي الله سبحانه وتعالى أكرمها بها، يعني كان هذا المرض رصدا لحساب لكي ترحل إلى الله عز وجل وهي مغفور لها مرحومة. نعم، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذه الآية الأخيرة من السورة، وها هنا التفات عن الخطاب إلى الغيرة. بعد أن كان الكلام موجها من الله إلى رسوله أن يقول للناس هذا الكلام كنهاية لموضوعات وبحوث هذه السورة، التفت البيان الإلهي فنقل عن الرسول بعضا مما يقول عندما يطوف به الكرب بسبب كفر الكافرين وإبائهم واستكبارهم على الحق. كان النبي عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر وقالها يوم بدر، نعم، اللهم افصل بيننا وبينهم بالحق الذي عندك، يعني أريهم الحق الذي نقوله لهم عيانا. نعم، افصل بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وكانت هذه كلمة يكررها رسول الله، لا شكا من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله يحكم بالحق أم لا، لا، ولكن هذا الدعاء كما يقول الإنسان داعيا ربه: اللهم ارحمني، اللهم أكرمني، فأنت تعلم أن الله رحيم بعباده جميعا، ولكنها ضراعة العبودية تطفح على لسان العبد استجداء وطلبا. يعني الدعاء شو سر الدعاء؟ سر الدعاء مو في طمع الإنسان بالمطلوب، هذا ليس عبودية يعني، وإنما سر الدعاء في إعلان العبد عن حاجته إلى الرب، هذا هو سر الدعاء. وإلا لما الباري عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومعنى هذا الكلام يعني علقوا قلوبكم بالمال الكثير، ولما بيعز عليكم نوله ارفعوا إليكم قولوا: يا رب بدنا هذه الكنوز، وهذا المعنى، ولكن المعنى أشعروا أنفسكم بالحاجة وأنكم لن تستطيعوا أن تنالوا منالا من الدنيا قط إلا بإعطاء الله وإكرامه. إذن فأنتم في كل تقلباتكم بحاجة إلى الدعاء. والغريب أن الإنسان بجوز بيخطر في باله أن يدعو الله في المعضلات، لما بتشكل عليه الأمور بيدعي، لكنه يجهل أنه لما بيسطح مشان ينام، إذا الله سبحانه وتعالى ما نيم وما بيستطيع ينام، فهو بحاجة إلى أن يدعوه أن يدعو. إذا حطيت اللامة بتمك والله سبحانه وتعالى ما أعانك على استساغتها، لن تسوغها إطلاقا. إذا أنت بحاجة أن تدعو الله أنه يا رب يسوغ لي هذه اللقمة، إذا وضعت جرعة الماء في فمك واستردتها في حلقك والباري عز وجل ما أعانك، ما تستطيع أبدا. إذا كل شيء الإنسان بحاجة إلى أن يمد يد الحاجة والطلب فيه إلى الله. يقول ابن عطاء الله السكندري في كتابه إسقاط التدبير عن بعض الصالحين: إني لأسأل الله عز وجل حتى ملح طعام، يعني كناية عن أنه دائما يدعو الله كل شيء. نعم، يا ربي هذه العافية أبقيها علي، يا ربي طعامي، ملحي، أودي، صحتي، أولادي، ذريتي، داري، الشيء المهم والغير المهم، المهم وغير المهم أنت بالنسبة لمظهرك أنت عم تفرق بيناتهم وتصنف، ولكن المهم وغير المهم كل ذلك شيء واحد أمام حقيقة عرسك. إذا هذا معنى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رب احكم بالحق، رب افصل بيننا وبين قومنا بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لن أطيل نقاشا ولن أمد حبل الجدل بيني وبينكم. فربنا الرحمن لنا جميعا، وهو أعلم بمن يرحم وبمن يأخذه بمقته وعقابه، وهو المستعان على مواقفكم وعلى كبريائكم وعلى أنانيتكم وأذاكم، هو المستعان على هذا، فهو يفعل ما يشاء وينفذ الحكم الذي يريد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إن نواصينا بيدك، لم تملكنا من أمر أنفسنا شيئا، فإذ فعلت بنا ذلك فتولى أنت أمرنا كله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كمال الثقة برحمتك، وارزقنا كمال الرضا بحكمك، وارزقنا كمال التوكل عليك وصدق التفويض إليك يا رب العالمين. وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ودبر لنا أمرنا كله يا مولانا، فإنا لا نحسن التدبير، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.